الإيمان بمشيئة الله وإرادته الشاملتين لكل حادث ولكل كائن، فما من شيء يحدث أو يكون أو يوجد أو سيوجد في المستقبل أو وجد في الماضي إلا وهو بإرادة الله ومشيئته. لا يكون شيء لا يريده الله ولا يشاءه الله، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن اعتقد أن شيئا يحدث بدون إرادة الله وبدون مشيئة الله فهو كافر، لأن معناه أنه نسب الله إلى العجز وعدم القدرة. المرتبة الرابعة وهي الأخيرة أن الله خالق كل شيء، فكل ما يكون وما كان وما سيكون في المستقبل فهو خلق الله، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فلا أحد يخلق مع الله سبحانه وتعالى، وكل ما يكون في هذا الكون فإنه خلق الله جل وعلا. لا أحد يخلق مع الله شيئا كائنا من كان. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فلا أحد يخلق مع الله، كل ما هو كان كائن أو كان في الماضي أو في المستقبل أو في الحاضر فإن الله هو الذي خلقه. الله خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. فيدخل في هذا أعمال العباد خيرها وشرها، طاعاتها وكفرها ومعاصيها، كلها تدخل في خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقها لحكمة، ما خلقها عبثا. خلق الضار وخلق النافع وخلق الخير وخلق الشر، فهو خلق الشر لا من أجل الشر ولكن من أجل حكمة، أن يوجد المتضادات. فتعرف قدرة الله عز وجل ومشيئته. فالله خلق النور والظلمة، خلق الليل والنهار كلها متضادة، وخلق المرض والشفاء، وخلق الحياة والموت، وخلق الجوع والشبع، وخلق كل خلق الطاعات والمعاصي، كل المتضادات الله خالقها، الله خالق كل شيء. تناسق هذا الكون، وهذا يدل على حكمته سبحانه وتعالى، من أجل أن يتميز الخير من الشر والمطيع من العاصي. وخلق الجنة والنار، الجنة دار الطيبين أهل الأعمال الصالحة، والنار دار الخبيثين والأعمال الخبيثة، داران للجزاء، ما خلقهما الله عبثا. هذه مراتب القدر التي لا بد من الإيمان بها، العلم أولا ثم الكتابة ثم المشيئة والإرادة ثم الخلق والإيجاد. ويتفرع عن القدر السابق، يتفرع عن القدر السابق العام مقادير خاصة، فهناك التقدير العمري بالنسبة لكل فرد يكتب حين يخلق في بطن أمه وتنفخ فيه الروح، يؤمر الملك أن يكتب 4 كلمات: رزقه وأجله، شقي أم سعيد. وهذا من اللوح المحفوظ ومن علم الله جل وعلا، القدر السابق. هذا بالنسبة لكل بني آدم، ما من إنسان إلا وقد كتبت له هذه 4 حين نفخ الروح فيه. فالنوع الثاني تقدير الحولي بالنسبة لعموم الخلق، تقدير الحولي السنوي، وهذا الذي يكون في ليلة القدر، وهو من القدر السابق، ما هو قدر جديد، من القدر السابق، مما علمه الله وكتبه في اللوح المحفوظ. التقدير السنوي في ليلة القدر، ولهذا سماها الله ليلة القدر، لأنه يقدر فيها ما يجري في السنة. وقال تعالى فيها: يفرق كل أمر حكيم، في هذه الليلة، ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم، تكتب فيها حوادث السنة تبعا للقدر السابق والقضاء السابق. وهناك تقدير ثالث، وهو تقدير يومي، ويكتب على الإنسان ما يجري عليه في يومه من المقادير. هذا التقدير اليومي، دليل عليه قوله تعالى: كل يوم هو في شأن. فهذه التقادير الثلاثة هذه مأخوذة من القدر السابق، وهي مقادير تفصيلية، مقادير تفصيلية، وهي لا تخرج عن القدر السابق وعن ما في اللوح المحفوظ. نعم.
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا، فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء. وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكا فيؤمر ب4 كلمات، فيقال له: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ونحو ذلك.
كما في حديث ابن مسعود الذي في الصحيح قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات لكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله إلا هو إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث صحيح، ويبين تقدير ما يكتب على الجنين في بطن أمه. نعم.
فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية قديما ونكره اليوم قريب.
القدرية الذين ينفون القدر وهم المعتزلة، وهم المعتزلة القدامى منهم ينكرون المرتبة الأولى وهي علم الله بالكائنات قبل وجودها، ينفون مرتبة العلم. هؤلاء غلاة القدرية، وهؤلاء كفار، من أنكر علم الله فهو كافر. ولهذا يقول الإمام أحمد ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به، يقول الإمام الشافعي، يقول الإمام الشافعي رحمه الله ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن أنكروه كفروا. أما متأخر المعتزلة وجمهور المعتزلة فإنهم لا ينفون هذه المرتبة، يؤمنون بعلم الله الأزلي وأنه علم كل شيء، يقرون بها متأخرون يقرون بها، والذين ينكرونه منهم انقرضوا قبل وقت الشيخ، انقرضوا قبل وقت الشيخ رحمه الله. ولهذا قال ومنكروه اليوم قليل، نعم يعني وقت الشيخ، ومنكروه اليوم يعني وقت الشيخ، نعم.
وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعلومات.
هذه المرتبة الثانية تتضمن مرتبتين، مرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق والإيجاد، مرتبة الخلق والإيجاد، نعم.
فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه،
نعم،
لا خالق غيره ولا رب سواه،
لا خالق غيره
ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته،
ومع ذلك نعم
ومع ذلك
مع ذلك مع
ومع ذلك
مع مع ذلك
ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمصدقين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد.
نعم.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر، والبر والفاسق، والمصلي والصائم، وللعباد قدرة على أعمالهم، ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلموا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
نعم، علمنا مما سبق أن الله قدر الأشياء كلها بالمراتب الأربع السابقة، فإذا كان كذلك الله قدر هذه المراتب السابقة من مراتب القدر، فهل بين القدر وبين الشرع تعارض بين الأمر والنهي؟ إذا كان الله قدرها ولا بد من وجود ما قدره الله سبحانه وتعالى، فهل بينها وبين الشرع وأنه أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، هل بين ذلك تعارض؟ كيف يقدر شيئا ثم يأمر بضده أو ينهى عنه عن ضده، ينهى عنه يأمر بضده أو ينهى عنه؟ ما دام أن الله قدر الطاعات وقدر المعاصي وقدر الإيمان وقدر الكفر وأن ما قدره لا بد أن يقع، فكيف يأمر بالطاعات وينهى عن المعاصي ونحن مقدر علينا هذه الأمور؟ هذه مسألة عظيمة جدا ظل فيها كثير من الخلق. فإما أن لا يكون هناك قدر وأن الناس هم الذين يستقلون بأعمالهم، وإما أن يكون هناك قدر وليس هناك تكليف، الناس يعتمدون على القدر السابق. أما أن يكون هناك قدر وتكليف هذا يحتاج إلى تأمل. فالناس انقسموا في هذا الباب والعياذ بالله إلى فرق ضالة، ولم يثبت إلا أهل الإيمان. فأهل الإيمان يؤمنون بالقضاء والقدر ويؤمنون بالشرع وأن الله أمر ونهى، أمر بالطاعة ونهى عن المعصية، وأنه يثيب المطيعين ويعاقب العصاة، وأنه يحب أهل الإيمان والطاعات ويكره أهل الكفر والفسوق والعصيان، ويبغض الكفرة ويعاديهم، ولا تنافي بين قضائه وقدره وبين شرعه سبحانه وتعالى. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض، لأن الله سبحانه وتعالى مع أنه قدر الأشياء أعطى العباد مشيئة وأعطاهم اختيارا وأعطاهم أسماعا وأبصارا وأعطاهم تمييزا بين الضار والنافع، فهم يفعلون الأشياء باختيارهم وإرادتهم أو يتركونها باختيارهم وإرادتهم. الله خلق لهم أسماعا وأبصارا وعقولا، وأعطاهم الاختيار بين أن يفعلوا أو لا يفعلوا. الإنسان يفعل الطاعة باختياره وإرادته ومشيئته، أو يفعل المعصية باختياره وإرادته ومشيئته. الله لا يعاقبهم على القدر السابق ولا يثيبهم على القدر السابق، وإنما يعاقبهم أو يثيبهم على أفعالهم هم، فإن أحسنوا أثابهم وإن أساءوا عاقبهم على أفعالهم، رتب الجزاء على العمل ولم يرتبه على القضاء والقدر، فكل مؤاخذ بعمله، ولا أحد يعذب لأن الله قدر عليه كذا أو ينعم لأن الله قدر له كذا، حتى يفعل هو الطاعة أو يفعل المعصية باختياره، حتى لو أكره لا يؤاخذ لأنه ليس له اختيار. المكره لا يؤاخذ، المجنون لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، النايم لا يؤاخذ لأنه ليس له عقل، الصغير لا يكلف لأنه ما بعد تم عقله وتمييزه. فدل على أن الثواب والعقاب يتبعان أعمال العباد التي يفعلونها باختيارهم وقدرتهم وإرادتهم. العاجز لا يؤاخذ، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يقال إنه يعاقب لأن الله قدر عليه ولو لم يفعل وهو عاجز أو مكره أو زائل العقل لا يعاقب أبدا، ولا لوم عليه ولا مؤاخذة، ما دام إنه ليس عنده قدرة أو ليس عنده عقل أو ليس عنده اختيار فإنه غير مؤاخذ. فدل على أن الجزاء مرتب على العمل خيرا أو شرا، والعمل هو فعل العبد واختيار العبد، وإن كان الله قد قدره وخلقه سبحانه وتعالى بأن العبد فعله بقدرته، والله هو الذي خلق قدرة العبد وهو الذي خلق اختيار العبد، لكن لما استعمل هذه الأشياء القدرة والاختيار والإرادة استعملها في غير طاعة الله استحق العقوبة، وإذا استعمل هذه الإمكانيات في طاعة الله استحق الثواب. الله أعطاك هذه الإمكانيات، العقل، القدرة، المشيئة، الإرادة، معرفة الضار من النافع، فإن استعملت هذه الأشياء في الطاعة أثابك على ذلك، وإن استعملت هذه الأشياء في المعصية عاقبك على ذلك، لأن هذا تصرفك، هذا تصرفك. ولهذا يقال فلان مؤمن أو فلان كافر، فلان مطيع أو فلان عاصي، فلان شرب الخمر أو زنى أو سرق، وفلان اعتكف في المسجد أو حج أو اعتمر أو قرأ القرآن أو صام صلى، تسند الأعمال إلى العباد لأنها أفعالهم واختيارهم، فلا حجة للعباد في ذلك. طيب، في مثل قريب جدا، لو واحد جاء وضربك وأوجعك، أما تلوم هذا الضارب أو تطلب الانتقام منه، تطلب القصاص وتحاكمه؟ لماذا؟ لأن هذا فعله، لأن هذا فعله وإجرامه، فأنت تطلب عقوبته على اعتدائه، وراك ما تقول هذا مقدر، وهالإنسان هذا ما فعل إلا شيء مقدر ومكتوب، وفلا لوم عليه، خليه يقتلك، خليه يضربك، خليه ياخذ مالك، خليه يجني بأهلك، تقول هذا مقدر؟ هذا ما يقوله عاقل أبدا. لماذا تغضب وتغار وتطالب بالجزاء على المجرم الذي أساء إليك إلا لأنك تعلم أن هذا فعله هو واختياره هو وإجرامه هو؟ فلماذا عند هذه الأمور لا تحتج بالقدر بل تحتج بإجرام هذا الشخص وتعديه؟ فهذا دليل واضح على أن هذه الأفعال حسنها وقبيحها هي أفعال المخلوقين واختيار المخلوقين، والله قدرها عليهم سبحانه لحكمة. قال تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الله قدر الأشياء وكتبها، فقالوا يا رسول الله ألا نتكل على القدر السابق؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأنزل الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فصار السبب هو العبد، إن كان العبد هذا اختار الطيب والعمل الصالح أعانه الله ويسره لليسرى وهي الجنة وبعمل أهل الجنة يعمل، وإن كان اختار الطريق الثاني وبخل واستغنى وكذب بالحسنى فإن الله يجازيه على ذلك ويسره للعسرة، هو الذي تسبب في هذا. فالله أسند إليه، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أسند هذه الأفعال إلى العبد، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أسندها إليه ورتب عليها الجزاء. فالحق واضح، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أنه لا تعارض بين قضاء الله وقدره وبين أمره ونهيه وشرعه سبحانه وتعالى وبين ثوابه وعقابه، وأن هذا غاية الحكمة الإلهية. ولا ينتظم الكون إلا بهذا، ولا تقوم المصالح إلا بهذا. وخلاف أهل السنة والجماعة طائفتان أو ثلاث طوائف، خلاف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة ثلاث طوائف. الطائفة الأولى المجوسية، الذين ذهبوا مذهب المجوس وهم القدرية من هذه الأمة، الذين نفوا القدر وقالوا إن الإنسان يخلق فعل نفسه، يخلق فعل نفسه وليس هناك قدر سابق، أثبتوا فعل العبد ونفوا القدر لئلا يلزم التناقض بزعمهم، وهؤلاء هم المعتزلة القدرية، مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أثبتوا خالقين للكون، وهؤلاء أثبتوا خالقين متعددين، فلذلك سموا بالمجوس، لأن المجوس ظنوا تعدد الخالق، قالوا الخير له خالق وهو النور والشر له خالق وهو الظلمة، فأثبتوا خالقين، والمعتزلة أثبتوا خالقين متعددين وقالوا كل إنسان يخلق فعل نفسه، فلذلك سموا مجوس هذه الأمة لأنهم أشركوا في الخلق مع الله عز وجل، وزعموا أن الخلق يخلقون أفعالهم، وهناك خالقين مع الله جل وعلا. هؤلاء هم المعتزلة، وهم الذين يطلق عليهم لفظ القدرية، إذا أطلق القدرية فيراد بهم هؤلاء الذين أثبتوا أفعال العباد ونفوا القدر وزعموا أن العبد يفعل ما يشاء استقلالا وليس لله تدخل بقدره وقضائه في أعماله. وغلاتهم كما سبق ينكرون العلم أيضا، يقولون إن الله لم يعلمها قبل وجودها. أما متأخروهم فيقولون لا، الله يعلمها لكنه لم يقدرها. هؤلاء القدرية ويسمون مجوس هذه الأمة، ووجه التسمية عرفتموه. الطائفة الثانية المجبرة الجبرية من الجهمية وغيرهم، الذين قالوا أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، أثبتوا القدر وغلوا فيه ونفوا أفعال العباد، قالوا العباد ما يفعلون باختيارهم وإنما هم يحركون كما تحرك الآلة أو كما تحرك الهواء الشجرة أو الريشة في النافذة أو الإنسان كالميت مع غاسله يقلبه بغير اختياره، فالناس ليس لهم اختيار ولا قدرة ولا مشيئة، وإنما هذه الأفعال التي تحصل هذه أفعال الله، وهؤلاء يحركون بها مثل الآلات التي تحرك بغير اختيارها، وذلك من أجل دفع التناقض بزعمهم، فهم على العكس مع القدرية. القدرية غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله السابق، وهؤلاء غلوا في إثبات قدر الله السابق ونفوا أفعال العباد، وزعموا أن العباد لا يصدر منهم أفعال باختيارهم ولا بإرادتهم ولا بمشيئتهم، وإنما هم مضطرون إليها ومجبرون عليها، فلذلك سموا بالجبرية. الطائفة الثالثة من أهل الضلال أثبتوا القضاء والقدر وأثبتوا الشرع والأمر والنهي، ولكنهم قالوا إن بينها تناقض. قالوا صحيح هناك قضاء وقدر، وصحيح إن هناك أمر ونهي وشرع وثواب وعقاب، ولكن بينها تناقض، ولكن بينها تناقض. وهؤلاء يسمون بالإبليسية على مذهب إبليس الذي خاصم ربه عز وجل لما أمره بالسجود لآدم ولم يمتثل، وخاصم ربه فأسجد لمن خلقت طينا. لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ. زعموا إن هذا تناقض من الله عز وجل، زعم الشيطان إن هذا تناقض من رب. ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية، يقول إن المخالفين في القدر ثلاث طوائف: مجوسية ومشركية وإبليسية. المجوس هم المعتزلة، والمشركية هم الجبرية. فإن المشركين من قبل قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا في سورة الأنعام. في سورة النحل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فهم جبرية، جبرية مشركية. وقالوا في سورة قال الله عنهم في سورة الزخرف وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال الله تعالى وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. وفي سورة الأنعام قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. وفي سورة النحل كذلك فعل الذين من قبلهم فعل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. لو كان إن الله أجبر العباد على الكفر والشرك لماذا يرسل الرسل؟ لماذا يرسل الرسل؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فإرسال الله للرسل دليل على أنه لا تناقض بين شرعه وقدره سبحانه وتعالى. الحاصل أن هذه هي الطوائف الضالة في القدر: طائفة غلوا في إثبات أفعال العباد ونفوا قدر الله، وطائفة غلوا في إثبات القدر ونفوا أفعال العباد، وطائفة أثبتوا الاثنين وزعموا التناقض بينهما. وأما أهل السنة والجماعة والحمد لله فأثبتوا الاثنين ونفوا التناقض بين قضاء الله وقدره وبين دينه وشرعه. على ضوء الكتاب والسنة. فالله أخبر أنه قدر الأشياء، وأخبر أنه أمر ونهى، وأخبر أنه يحب الطاعة ويكره المعصية، فدل على عدم التناقض بين ذلك، لأن كلام الله جل وعلا لا يتناقض. نعم.
ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول واحد.
اقرأ
ومع ذلك فقد أمر
بالمعروف. ومع ذلك يعني مع كونه قدر الأشياء بالمراتب الأربع السابقة فلا تناقض بين قدره وبين شرعه، كما زعم ذلك من زعم من هذه الطوائف. نعم.
وقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته،
مع أنه قدر الخير والشر، ومع ذلك أمر الله بطاعته وطاعة رسله، فدل على أنه ما في تناقض. نعم.
فهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمتقين.
نعم.
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين.
وليس معنى أنه إذا قدر الكفر والمعاصي أنه يحب ذلك، بل يقدره وهو يبغضه سبحانه وتعالى، ولكن يقدره لما يترتب عليه من الحكمة، من الحكمة الإلهية. الله خلق إبليس وهو عدوه وكافر بالله عز وجل، لكن خلقه للابتلاء والامتحان، من أجل أن يتميز أهل الإيمان وأهل النفاق وأهل الطاعات. فبوجود إبليس وأتباعه وأعوانه يتميز المؤمن من الكافر، وإلا لو كان الأمر سواء ما تميز هذا من هذا، ما يتميز الأشياء إلا بوجود المتضادات والدواعي، الدواعي إلى الخير والدواعي إلى الشر، ليظهر من يطيع الرب سبحانه وتعالى ومن يعصي الرب. ما يتم هذا إلا بوجود هذه المتضادات وهذه المتناقضات. ولا يتميز المؤمن من الكافر، والمحب لله من العاصي والمبغض لله، إلا بهذا الأمر، وجود هذه الأشياء. نعم.
ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء،
ولا يأمر بالفحشاء. الله جل وعلا لا يأمر بها شرعا، لا يأمر بالفحشاء، وإنما يأمر بالطاعة، وإن كان أمر بها كونا وقدرا، لكنه شرعا لا يأمر بها. ولهذا لما قال المشركون لما طافوا بالبيت عراة، كانوا في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة ويدينون لله بهذا ويتقربون إلى الله بالعري، ويقولون الله أمرنا بهذا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، سمى الله العري فاحشة، ورد عليهم بقوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالعري لأنه فحشاء، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. ما هو دليلكم على أن الله أمر بذلك؟ عندكم كتاب من الله عز وجل، عندكم وحي، ما دليلكم على يعني كونكم تقولون على الله بلا علم أن الله حرم هذا وأحل هذا؟ لا يجوز. ثم بين سبحانه وتعالى الأشياء، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن إلى آخر الآية، وقبلها يقول قل من حرم زينة الله، اللي هو ستر العورة واللباس، من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه ما حرمها الله، هذه أباحها الله. وقبلها يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي ستر استروا عوراتكم عند كل صلاة. سمى الستر زينة، وسمى كشف العورة فحشا. ودعاة التحضر اليوم على مذهب هؤلاء المشركين يدعون إلى السفور وإلى العري، ويقولون هذا تقدم، هذا حضارة، هذا عليه الدول المتقدمة والمتحضرة والمتمدنة. أما هذا الستر وهذا الحجاب هذه تقاليد بالية، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه هؤلاء بأولئك. وهذا أصله من الشيطان، هو الذي يزين للناس كشف عوراتهم، هو الذي حاول مع آدم عليه السلام وحواء حتى حصل وأن وقع عليهم السلام في الخطيئة، ثم تاب ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، أو قصده كشف العورات من قديم الزمان ويحاول مع بني آدم. كشف العورات هذا فيه شرور كثيرة، فيه فواحش، فيه فسوق، معاصي، ولذلك تجدونه دائما أهل الشر وأعوان الشيطان يدعون إلى السفور ويدعون إلى هتك الحجاب، يتوصلوا إلى شهواتهم وأغراضهم وإفساد الناس. نعم، وتجدون أهل الصلاح والمصلحين وأهل الخير يدعون إلى الحجاب ويدعون إلى الستر، لأن فيه الخير وفيه الصيانة وفيه الحشمة وفيه حفظ الكرامة وحفظ الأعراض. نعم.
ولا يأمر بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر.
لا يرضى هو وإن قدر الكفر، لا تلازم بين التقدير والرضا، يقدر ما يحبه وما يبغضه سبحانه وتعالى، يقدر الطاعة وهو يحبها، ويقدر المعصية وهو يبغضها، وتقديره لهما لحكمة عظيمة، ليتميز أهل الإيمان وأهل الصدق من أهل الكفر وأهل النفاق، يتبين أتباع الرسل من أضداد الرسل الذين يتبعون الشهوات. نعم.
ولا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد.
لو ما كان في الأرض كفر وإيمان صار الناس كلهم مؤمنين، لم يتميز بوجود الضد، ومن يختار هذا أو يختار هذا. نعم، وجود دعاة الضلال لحكمة من الله، الله قادر على أن يهلكهم، الله قادر على أن يهلك دعاة الضلال ودعاة الكفر في لحظة واحدة، لكن في بقائهم حكمة ومصالح من أجل يتميز من يطيعهم ومن يعصيهم. لا يتميز المؤمن الصادق إلا بهذا. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة، والله خالق أفعالهم.
المسلمون حصل عليهم نصر وحصل عليهم هزائم، لو كان المسألة نصر دائم كان كل الناس يسلمون وكل الناس يدخلون في الإسلام، لو كان الإسلام دائما غنى وثروة وخيرات دخل الناس كلهم في الإسلام، لكن لما يكون هناك قتال وجهاد وقتل وهزائم في بعض الأحيان على المسلمين ونكبات، صار يتميز المنافق من المؤمن الصادق. المؤمن يثبت عند الهزات والزعازع ولا يتزعزع إيمانه، وأما المنافق فهو يتبين نفاقه ويتكلم أو يفعل عند ما يحصل شيء من هذه الهزات التي تصيب المسلمين، كما تعلمون في وقعة الأحزاب ماذا حصل من التميز بين المؤمنين والكفار. الكفار المنافقون الذين كانوا في وقت الرخاء مع المسلمين ويدعون ويهمرعون بالتورع ويصلون ويصومون، لكن يوم جاء الابتلاء وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أما أهل الإيمان لما جاءت هذه الهزة العظيمة ما زادهم إلا لما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلولا وجود هذه الأشياء المكروهة لما تميز هذا من هذا. لو كان الأمر كله محبوب كله حلو كله طيب ما تميز الصادق من الكاذب. نعم، فالله يميز. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه، هذا قاله الله بعد سياق قصة أحد. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. فلا يميز هذا من هذا إلا الحوادث وحدوث المكاره والشدائد التي لا يثبت عليها إلا أهل الإيمان الصادق. نعم، لما قالوا لأبي بكر في مكة إن صاحبك يزعم أنه راح بالليل البيت المقدس وصعد إلى السماء وجاء بليلة واحدة، قال رضي الله عنه: إن كان قاله فهو كما قال، أنا أصدقه في خبر السماء ولا أصدقه في هذه القضية أو نحو من هذا الكلام. إيمان راسخ ما في تزعزع، إن كان قاله فهو كما قال. نعم.
والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم، والعبد هو المؤمن والكافر والبطل والكافر.
لا تناقض بين كون الفعل فعل العبد والله هو الذي خلق. الله أعطى العبد قدرة وإرادة ومشيئة ومكنه من الفعل، أدوات الفعل كلها موجودة عنده متوفرة، وقدر له أن يفعل هذا الشيء، فالله هو الذي خلق هذا الشيء، ولكن العبد هو الذي فعل هذا الشيء وباشر باختياره. مثلا شيخ الإسلام في بعض كتبه مثل بمثال، قال: لو جئنا بثمرة شجرة، ثمرة شجرة مثلا تمر، جئنا بثمر فإننا نقول هذا التمر من هذه النخلة وهو خلق الله، التمر خلق الله، وهو ثمر ماذا؟ ثمر إيش؟ ثمر النخلة. كذلك عمل العبد هو خلق الله وهو فعل العبد. هل فيه تناقض بين كون التمر خلق الله وكون ثمر النخلة؟ ما فيه تناقض، ما في تناقض، هو ثمر النخلة وهو خلق الله سبحانه وتعالى. نعم.
والعبد هو المؤمن والكافر.
نعم.
والبر والكافر والمصلي والصائم.
العبد هو المؤمن والكافر، يعني يسمى مؤمن ويسمى كافرا، وإن كان الله هو الذي قدر الكفر والإيمان، لكن من جهة الفعل والكسب والاختيار هو من قبل العبد. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم.
نعم، وأما الذي ليس له قدرة هذا لا يؤاخذ، هذا عاجز، هذا عاجز لا يؤاخذه الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. اللي ما عنده قدرة ما يؤاخذ. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة.
ولهم إرادة يفعل، ما هم مجانين، ليسوا مجانين، عندهم إرادة أرادوها. لو تقول واحد وين تروح؟ قال بروح أصلي، عنده إرادة ولا لا؟ أبروح أشتري سيارة، عنده إرادة أراد أنه يشتري سيارة، ما يقول والله أنا ما أدري وين رايح، أنا مسير ما أدري وين بروح ولا أدري وش بفعل. لا، يقول كذا قلنا هذا مجنون، امسكوه لكن يصرح يقول أنا رايح أبشري السيارة، أنا رايح أبصلي، أو على العكس يقول أنا رايح والعياذ بالله يبي يشرب خمر ولا يبي يزني، هو يصرح بإرادته. نعم.
وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة.
نعم.
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم.
خلق الله فيهم الإرادة والمشيئة والقصد، وأعطاهم القدرة، خلق فيهم القدرة، أعطاهم إمكانيات، فيتوقف الأمر على استعمال الإنسان لهذه الإمكانيات. لماذا يستعملها؟ الإنسان يعطى دراهم مثلا، يعطيه أبوه دراهم، يطلع بهذه الدراهم يما يشربه خمر ولا يشربه مصحف، أليس كذلك؟ يما يتصدق بها ولا يزني بها، أليس كذلك؟ فهو تصرف بهذه الدراهم، هذه هو اللي تصرف، دراهم هي الدراهم، ولكن الكلام على تصرفها، إما أن يتصرف فيها تصرفا حسنا أو يتصرف فيها تصرفا سيئا. يكون مع المؤمن سلاح، إما أن يجاهد به في سبيل الله وإعلاء كلمة الله، وإما أن يقطع به الطريق على المسلمين ويتلصص ويقتل المسلمين، هو سلاح، لكن تصرفه فيه هو الذي يحدد الحسن أو القبح. نعم.
والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.
أثبت للعباد مشيئة، لمن شاء منكم أن يستقيم على الطاعة وعلى الخير، ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فأثبت له مشيئة سبحانه وتعالى، وجعل مشيئة العبد تابعة لمشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ففي قوله وما تشاءون رد على الجبرية، رد على الجبرية، حيث إن الجبرية لا يثبتون للعباد مشيئة. وفي قوله إلا أن يشاء الله رد على القدرية الذين لا يثبتون لله مشيئة ولا قدر، ففيها رد على الطائفتين، وفيها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة لإثبات القدر وإثبات مشيئة العبد. وقال تشاءون، أسند المشيئة إليه، فهي فعلهم وكسبهم. نعم.
وهذه الدرجة من القدر تكذب بها عامة القدرية،
القدرية يعني المعتزلة، هذه الدرجة التي هي أفعال العباد يكذب بها القدرية اللي هم الجبرية، فلا يثبتون للعباد أفعالا. وكذلك يكذب بها القدرية النفاة، فلا يثبتون لله قدرة ولا إرادة. نعم. فكلاهما يكذب بهذه الدرجة، درجة الأفعال والخلق والإيجاد، ظل فيها طائفتان، طائفة الجبرية وطائفة القدرية، تناقضوا فيها. نعم.
وهذه الدرجة من القدر يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة.
نعم. ورد في بعض الأحاديث تسميتهم مجوس هذه الأمة، ووجه ذلك أنهم أثبتوا خالقين مع الله، كما أن المجوس زعموا التعدد في الخالق. نعم. وأن الشر له خالق وأن الخير له خالق. نعم.
ويغلو فيها فرع من أهل
الإثبات، هذول الجبرية، هذول الجبرية. نعم.
ويغلو فيها فرع من أهل الإثبات،
يعني في هذه الدرجة،
حتى سلبوا العبد قدرته واختياره، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها ومصالحها.
يعني ما دام ان الناس مجبورين ما في حكمه لله ولا مصالح للعباد. نعم. نعم.
ومن اصول اهل السنه والجماعه أن الدين والإيمان
بقي كثير يطيع الأذان كثير. طيب نعطي كلمة مجملة عن قضية أصحاب الكبائر. الكبيرة الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر. فالكبيرة ضابطها هي ما رتب عليه حد في الدنيا، ما رتب عليه حد في الدنيا كقطع يد السارق ورجم الزاني أو جلد الزاني وجلد شارب الخمر، فما رتب عليه حد في الدنيا فهو كبيرة، وقتل القاتل هذا حد عقوبة، أو رتب عليه وعيد في الآخرة، ما عليه حد في الدنيا ولكن عليه وعيد في الآخرة، هذا أيضا كبيرة، مثل أكل الربا. أكل الربا ما في حد لكن فيه وعيد، فأولئك أصحاب ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أكل الربا ما في حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة. الكذب، الغيبة، النميمة، هذه ما فيها حدود لكن فيها وعيد في الآخرة، على النمام وعلى المغتاب وعلى المفسد بين الناس بالكلام، الكذابين، المتكبر، الكبر، ما عليه وعيد في الدنيا، ما عليه حد في الدنيا لكن فيه وعيد في الآخرة، المسبل، الإسبال، ما عليه حد في الدنيا لكن عليه وعيد في الآخرة. إذن كل ما عليه وعيد في الآخرة فإنه يكون من الكبائر، أو ختم بلعنة. الجرائم التي لعن عليها هذه كبائر، لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، هذه كبائر، لعن الله الراشي والمرتشي، ملعون من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، هذه كلها مختومة باللعن، فهي كبائر، كبائر من كبائر الذنوب. أما التي الذنوب التي نهى الله عنها أو نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تدخل حذر هذه الضوابط، ليس عليها حد في الدنيا ولم يرتب عليها وعيد في الآخرة ولم تختب بلعنة أو غضب أو نار، ولكن الله نهى عنها، الرسول نهى عنها، هذه صغائر، هذه تسمى بالذنوب الصغائر. الذنوب الكبائر عند أهل السنة والجماعة تنقص الإيمان، تنقص الإيمان وتعرض صاحبها للوعيد، لكنه لا يخرج بها من الإسلام ولا يحكم عليه بها في الكفر، وإنما يحكم عليه بالفسق والعصيان، يقال هو فاسق، هو فاجر، لكن لا يحكم عليه بالكفر ولا يخرج من الملة بفعل الكبيرة، إلا كبيرة الشرك والكفر، هذه تخرج من الملة، لكنها تنقص الإيمان بحيث لا قد لا يبقى مع الإنسان من الإيمان إلا مثقال حبة خردل أو أقل من ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر، فهم لا يعطونه مطلق الإيمان المطلق، وإنما يعطونه مطلق الإيمان، يقال معه إيمان، إيمان ولو كان قليلا، لكن ما يقال هو مؤمن أو هو المؤمن، فلا يعطى الإيمان المطلق الكامل، فلا يسلب الإيمان بالكلية ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. المخالفون لأهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر طائفتان، طائفة الخوارج والمعتزلة وطائفة المرجئة. فالمرجئة يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، فصاحب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان لا ينقص إيمانه، هؤلاء يسمون بالمرجئة لأنهم أخروا الأعمال عن مسمى الإيمان، والإرجاء هو التأخير. والطائفة الثانية ضدها وهم الخوارج، حكموا على مرتكب الكبيرة بالخروج من الإسلام. والمعتزلة يقولون هو خارج أيضا من الإسلام كما تقوله الخوارج، لكنه لا يدخل في الكفر وإنما يكون في المنزلة بين المنزلتين. هذا ملخص ضابط الكبيرة وملخص مذاهب الناس في صاحب الكبيرة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. نعم.
فضيلة الشيخ، ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: من جرة بيضاء استفاق من ياقوت حمراء؟
المشيئة والإرادة الكونية بمعنى واحد، مرادفة. المشيئة مرادفة للإرادة الكونية، لا فرق بينهما. نعم، آخر السؤال.
وما معنى قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنه: دفة بيضاء دفتاه يكفي الياقوت بالحمراء؟
دفتاه يعني اللوح المحفوظ، الله أعلم، نحتاج إلى وقوف على الأثر وبيان درجته واطلاع على معناه من كلام أهل العلم. نعم.
قضية الشيء، ما الفائدة من كتابة القدر سنويا ويوميا ما دام موجودا في اللوح المحفوظ؟
هذا راجع إلى حكمة الله سبحانه وتعالى، الله أعلم بهذا. هذا لأجل مصالح العباد، ولا شك أنه من أجل مصالح العباد، الله جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نعم.
قضية الشيء، لم أفهم مذهب الطائفة الإبليسية فبينوا لنا.
الطائفة الإبليسية الذين يثبتون القضاء والقدر ويثبتون الأمر والنهي والشرع، ويزعمون أن بينها تناقض، أن بينها تناقض. هذا مذهب الطائفة الإبليسية، يثبتون الاثنين ويزعمون أن بينهما تناقض. نعم.
وقيل في الحين، هناك بعض الإخوة جزاهم الله عندما تدعوه لاتجاه تعاليم الدين والبعد عن سبيل المحرمات، يقول جوابه: إن ما نحن فيه هو إرادة الله، وإن أراد الله أن يهتدي سوف يحدث، معتمدين في قولهم هذا على قوله تعالى: من خلاف فيهم من أحبب عن آية، وأيضا بأن الإنسان مسير وليس مخير، فرد من قضيتكم في بعض ما يجب الرد عليهم به لإقناع بما فيهم أيضا.
هؤلاء سلط عليهم نار ولا شيء مؤذي وقل لهم: لا تقومون، هذا مقدر عليكم، لا تقومون تشردون من النار ولا من الحريق ولا من الغرق، أدام أنهم قدر يجلسوا، وبذلك ينخصمون، ينخصمون تماما، دل على أنهم إرادة وقدرة ومشيئة، وأنهم يستطيعون أنهم يهربون ويستطيعون يكافحون الأشياء الضارة. قل لهم لا، استسلموا، استسلموا، لا أنتم مقدر عليكم هذا الشيء، وأنتم مذهبكم أن الإنسان اللي مقدر عليه لا بد أنه يصبر له. نعم.
وغير الشيء، هل صحيح أنه لو لم يكن هناك شر ولا كفر لفسدت الأرض من حكمة الله أن جعل خير وشر في هذه الدنيا؟
ولا شك من حكمة الله وجود الخير والشر، من أجل أن يتميز من يريد الخير ممن يريد الشر. لو كان ما هناك شر، كل الدنيا خير، ما تميز الصحيح من اللي ما هو صحيح، لكن بوجود الضدين يتميز هذا من هذا، ابتلاء وامتحان، وبضدها تتميز الأشياء كما يقول الشاعر. نعم. والضد يظهر حسنه، وبضدها أشياء.
فضيلة الشيخ، جاء في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدعو الله أن كنت تسدى لعندك في الوقت المحفور شقي خلفها وقت سعيد وقتها سعيد. وكذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورد هذا في تفسير ابن كثير في تفسير الآية
لا شك إن الدعاء له أثر كبير فيه. الله جل وعلا يمحو ما يشاء ويثبت ما يشاء، له الاختيار سبحانه وله المشيئة، هذا راجع إلى الله عز وجل. وفي الحديث لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء. الدعاء لا شك أنه سبب عظيم إذا تقبله الله. نعم. والله يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، يقدر أشياء مربوطة بأسبابها، إذا وجدت أسبابها وجدت، وإن لم توجد أسبابها لم توجد. نعم.
وفي الشمس، هل الإنسان
مخير أو مسير؟ عرفتم هذا من خلال الشرح، يحتاج أن نكرر، لا هو بالإنسان مسير مطلقا ولا مخير مطلقا، بل هو مسير ومخير. نعم.
فضيلة الشيخ، هل يصح أن يفسر خلق الله تعالى العباد الطاعات منها والمعاصي بأنها خلق العباد، والآلات التي رتبها فيهم مثل الأذن آلة السمع،
هي خلق الله وهي أفعال العباد ولا تنافي عنها، فالله من قبله الخلق والعباد من قبلهم الفعل، والله لا يؤاخذهم على أفعاله هو أو على قدره وقضاه، وإنما يجازيهم على أفعالهم هم وكسبهم هم. نعم.
فضيلة الشيخ، من يقول لو هداني الله فصليت الصلاة وأفعلت الطاعات، فهل يكون هذا من الجبرية أم لا؟
هذا مغالط. تسأل وتقول هل تقدر تقوم تصلي ولا لا؟ إن قال لا فهو كذاب، وإن قال نعم أقدر، قل لماذا لا تقوم؟ أنت اللي اخترت ترك الصلاة باختيارك، ما دام انك تقدر على الصلاة لماذا لا تصلي؟ ان قال ما اقدر فهو كذاب، وان قال اقدر انخصم، صار متعمد ترك الصلاة وهو يقدر عليها. لا تخاطبه الا بقدرته هو، لا تخاطبه بالقضاء السابق والقدر السابق، خاطبه بقدرته هو، هل تقدر ولا لا؟ فاما ان يكذب واما ان يصدق ويتناقض. نعم.
فضيلة الشيخ،
ومن قبل الله ليس شرا، وإنما يسمى شرا من قبل الخلق، وإلا من قبل الله فهو حكمة وخير قدره لمصلحة وحكمة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: والشر ليس إليك، والشر ليس إليك. فأفعال الله جل وعلا ليس فيها شر، بل هي حكمة ومصالح، إنما تكون شرا بالنسبة للمخلوقين. نعم.
فضيلة الشيخ، ذكرت أن من مراتب الإيمان الإيمان بالقدر، أنه من مراتب الإيمان بالقدر أنه كتب كل شيء، ثم ما يكون في هذا الكون إنه في المحكوم، وأن هذا فرض الإيمان به. فما المقصود في قوله تعالى: كل صغير وكبير مستطر؟ نرجو الإيضاح.
نفس الشيء، كل صغير وكبير مستطر، يعني في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. مستطر يعني مكتوب في اللوح المحفوظ، ما فرطنا في الكتاب من شيء. نعم.
فضيلة الشيخ، من هو الماتريدي؟
بعد منصور الماتريدي، مؤول للصفات، يعتقد مثل قريب من اعتقاد الأشاعرة. نعم. يعلمون ما أطلعهم الله عليه، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، من الملائكة أو من رسول الله من البشر، ما يعلمون إلا ما أطلعهم الله عليه. ولهذا الملائكة في قصة آدم قالوا: لا علم، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما أطلعهم الله عليه علموه، وما لم يطلعهم عليه لا يعلمون. نعم.
فضيلة الشيخ، ما هي الأمور التي ليس للإنسان فيها إرادة؟
الأمور التي ليس فيها إرادة، الأمور التي المرض مثلا، المرض، الإنسان يمرض وما له إرادة في المرض، بل هو ما يريد المرض، يهرب منه. الفقر، الجوع، المصائب، هذه ليس للإنسان فيها إرادة، ولكنها تقدر عليه إما عقوبة له، وإما تمحيصا له وتطهيرا له من الذنوب والمعاصي، تكفير بسيئاته، لكن هو ما له فيها اختيار. المرض، الجوع، الخوف، السرقة، يسرق ماله، هذا ما له اختيار ولا قدرة، الله قدره عليه لحكمة. كل المكاره هذه قدرها الله عليه لحكمة، وهو مجاز بها، أو هو مطهر بها وممحص، أو لرفعة درجاته عند الله سبحانه وتعالى. الله حكيم عليم، لا يجري على عبده المؤمن إلا ما فيه خير ومصلحته، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.
فأعرضوا بين عفويكم، ولا يكذبون الفاحشة الإسلام بالكلية ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل فاسق يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى فتحذير رقبة مؤمنة، وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وقوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يرتكب نحبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، ونقول هو مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، فلا يعطى الإسلام المطلق ولا يسلب مطلق الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. لما فرغ المؤلف رحمه الله من شرح أركان الإيمان الستة وبيانها انتقل إلى تعريف الإيمان، تعريف الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة، وهما مسألتان عظيمتان، فيجب على طالب العلم أن يعتني بمعرفتهما وفهمهما على ضوء الكتاب والسنة، لأن هاتين المسألتين ظل فيهما أقوام وفرق كثيرة، وعرضت فيهما شبهات، فلا ينجو المسلم من الوقوع في الخطأ فيهما إلا إذا عرف عقيدة أهل السنة والجماعة فيهما، وعرف الأدلة والرد على الفرق المخالفة فيهما، وكشف شبهاتهم فيهما، فهما مسألتان عظيمتان. ولا يزال الناس في هاتين المسألتين في أمر مريج من حيث الحكم على الناس بالكفر أو بالبدعة أو بالفسق من غير بصيرة، فلا بد من معرفة الحق في ذلك، خصوصا في هذا الزمان، فإنه لما قل العلم وكثر الذين يتكلمون عن جهل وكثر أدعياء العلم الذين لم يتعبوا أنفسهم في طلب العلم، غير أنهم صاروا يقرؤون الكتب ويخرجون على الناس بأقوال شاذة حتى لم يقلها من سلف، حتى من أهل الضلال ما قالوا ذلك بسبب الجهل وادعاء العلم أيضا، وأن يتكلم الإنسان وهو غير عالم، وهذا من أخطر الأمور، فإن القول على الله بلا علم خطره عظيم، قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. قال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الواجب على الإنسان أن يعرف قدر نفسه وأن لا يدخل في شيء لا يحسنه وأن لا يتتلمذ على نفسه أو على كتابه ثم يخرج على الناس فيؤذي عباد الله بأقواله وأفعاله ويوقع بين الناس العداوة والبغضة من غير فقه في ذلك، فإن هذا سبب الضلال وسبب التفرق وسبب الانحراف. ولو كان العلم يؤخذ بهذه الطريقة لصار الناس كلهم علماء، يعني مجرد شراء الكتب والمطالعة فيها هذا أمر سهل كل يستطيعه، لكن الكلام تلقي العلم عن العلماء والصبر على ذلك ومساءلة أهل العلم ومزاحمة أهل العلم هذا هو الواجب، ولن يحصل أحد على العلم بدونه، لا في أحد يوحى إليه غير الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا في أحد يحصل على العلم بدون تعلم، ما في أحد يحصل على العلم بدون تعلم بدون تلقي عن أهل العلم. هذه مسألة عظيمة جدا، فتعريف الإيمان فيه أقوال كثيرة. أهل السنة والجماعة يعرفون الإيمان بأنه قول وعمل، هذا تعريفه المجمل. تعريفه المفصل: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو تعريفه المفصل عند أهل السنة والجماعة. قول باللسان بأن ينطق الإنسان بشهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وينطق بذكر الله عز وجل والثناء عليه وتنزيهه عما لا يليق به، يصرح بذلك. واعتقاد بالقلب لأن يعتقد بقلبه ما ينطق به لسان، فالقول بدون اعتقاد لا ينفع. ثم أيضا عمل بالجوارح بالأعضاء، عمل بالجوارح لأن تتحرك الأعضاء بالأعمال الصالحة من صلاة وزكاة وصيام وحج وعمرة وجهاد وهجرة وطلب للعلم وغير ذلك. يزيد بالطاعة، كلما أطاع الإنسان ربه زاد إيمانه وكلما عصى ربه نقص إيمانه، فهو يزيد بفعل الطاعات وينقص بفعل المعاصي ويزيد حتى يكون شيئا عظيما وينقص حتى يصير شيئا قليلا. قال حبة من خردل من إيمان. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في تعريف الإيمان، أنه قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. فقول القلب هو اعتقاده، وقول اللسان هو نطقه وكلامه، وعمل القلب هو الخشية والخوف والرجاء والرغبة والرهبة، هذه أعمال قلبية عظيمة، محبة الله ورسوله، محبة المؤمنين، هذا عمل قلب، أعمال قلبية، النية والقصد الذي في القلب، هذا من أعمال القلوب. وعمل الجوارح كما سبق، تحركها بطاعة الله عز وجل، أعمال تظهر وترى مما شرعه الله ورسوله. وبعض العلماء يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، زاد وسنة، لأنه إذا اجتمع القول والاعتقاد والعمل لكن يكون مخالفا للسنة هذا يكون مبتدعا، فلا بد أيضا من قيد السنة، قول واعتقاد وعمل وسنة، يعني متابعة للسنة. ولكن الصحيح أن هذا داخل في العمل، لأن العمل لا يكون صحيحا إلا إذا كان موافقا للسنة. لكن من باب التفصيل، خصوصا لما كثر المبتدعة والمخالفون، احتاج بعض العلماء إلى أن يقولها، أن يزيد هذه الزيادة ليخرج بذلك المبتدعة الذين يدخلون في الإيمان ما ليس منه وفي العبادات ما ليس منها، هذه زيادة تفصيلية لا بأس بها. هذا القول الأول وهو القول الصحيح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، القول الثاني قول المرجئة وهم فرق، قول المرجئة وهم فرق، فرق كثيرة بعضها أشد من بعض. فغلاة المرجئة وهم الجهمية يقولون الإيمان مجرد المعرفة بالقلب، حتى ولو لم يعتقد ولو لم ينطق ولو لم يعمل، ما دام انه عارف في قلبه فانه يكون مؤمنا، وعلى كلامه مال والعياذ بالله يكون فرعون مؤمنا وابليس يكون مؤمنا وسائر الكفرة يكونون مؤمنين، لانهم يعترفون في قلوبهم، يعرفون في قلوبهم ما جاءت به الرسل، ولكنهم يخالفونه عنادا ومكابرة واستكبارا. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى وكانوا مستبصرين، يعني الكفار. قال تعالى ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فما من أحد من الخلق إلا وهو يعرف هذا، ولكن لما لم ينطق به ويلتزم به ويعمل به لم ينفعه المعرفة، مجرد المعرفة. هذا قول غلاة المرجئة. الفريق الثاني من المرجئة وهم الأشاعرة والماتريدية، يقولون الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط، اعتقاد بالقلب، ما يكفي المعرفة، لا بد من الاعتقاد، وليس عندهم نطق باللسان ولا عمل بالجوارح، وإنما الإيمان عندهم هو الاعتقاد بالقلب فقط. وهذا قريب من قول الجهمية، قريب من قول الجهمية. فعلى هذا يكون من اعتقد بقلبه صحة ما جاء به الرسول فهو مؤمن، ولو لم يعترف بلسانه ولو لم يعمل بجوارحه، فيكون الكفرة مؤمنين على هذا الاعتبار، لأنهم يعتقدون صحة ما جاء به الرسول بقلوبهم، لكن خالفوا مكابرة وعنادا. القول الثالث قول الكرامية، أن الإيمان نطق باللسان فقط، الإيمان نطق باللسان ولو لم يكن هناك اعتقاد بالقلب، هذا قول الكرامية. وعلى هذا يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم ينطقون بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، ويقول جل وعلا فيهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. على قول الكرامية يكون المنافقون مؤمنين، والله حكم بأنهم كفار، حكم بكفرهم وأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم ينطقون بألسنتهم ويشهدون لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لكن هم منكرون في قلوبهم، لم يؤمنوا في قلوبهم. هذا قول الكرامية. القول الرابع من أقوال المرجئة قول الحنفية ومن تبعهم من أهل الكوفة، أن الإيمان قول اعتقاد بالقلب ونطق باللسان، ولا تدخل فيه أعمال الجوارح. الإيمان عندهم قول واعتقاد، قول باللسان واعتقاد بالقلب. وهؤلاء يقال لهم مرجئة أهل السنة، مرجئة أهل السنة، فهم أقرب إلى السنة، بل هم من أهل السنة، يسمون مرجئة أهل السنة. أما الفرق الأولى فليسوا من أهل السنة. هذه أقوالهم في القول الثالث. يعني ذكرنا قول أهل السنة والجماعة أو جمهور أهل السنة والجماعة، ذكرنا قول المرجئة. القول الثالث قول الخوارج والمعتزلة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مثل ما يقول أهل السنة، ولكن زادوا عليهم تكفير مرتكب الكبيرة، يقولون الإيمان إذا زال بعضه زال كله، الإيمان إذا زال بعضه زال كله، غلوا والعياذ بالله في غلوا في أعمال الجوارح، حتى قالوا إن الإيمان إذا زال بعضه زال كله، فمن ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب فإنه يكون كافرا أو خارجا من الإسلام، كما يأتي إن شاء الله. فهم زادوا على مذهب أهل السنة وغلوا في الزيادة. هذه تقريبا تعريفات الإيمان عند الفرق. والمذهب الحق هو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الملة، ولا يلزم من زوال بعض الإيمان زوال كله، يزول بعضه ويبقى أصله. هذه تعريفات الإيمان عند الفرق. بقي مرتكب الكبيرة، ما حكمه بعد أن عرفنا تعريفات الإيمان عند الفرق؟ ما حكم من ارتكب كبيرة؟ أولا، ما هي الكبيرة؟ قلنا في الدرس السابق إن الذنوب تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائر. الكبائر عرفناها، ذكرنا تعريفها في آخر الدرس الماضي. وأما الصغائر فهي ما دون الكبائر، وتسمى باللمم. قال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللمم هو صغار الذنوب. قال تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. الكفر هو المخرج من الملة، والفسوق هو ارتكاب الكبيرة التي لا تخرج من الملة، سمى فسوقا. والعصيان هو الصغائر، هو الذنوب الصغائر. فقسم الذنوب إلى ثلاثة أقسام: كفر وفسوق وعصيان. فدل على أن الذنوب تتفاوت. والله جل وعلا يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. نكفر عنكم سيئاتكم، المراد بها الصغائر، لأنه شرط اجتناب الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني الصغائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. كفارة يعني للصغائر. قال تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني الصغائر. فإذا حافظ الإنسان على الفرائض وأدى ما أوجب الله عليه كفر الله عنه الذنوب الصغائر. وأما مذاهب الناس في مرتكب الكبيرة فاختلفوا. أهل السنة والجماعة يقولون إن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، لا يخرج من الإيمان، ولكنه يكون ناقص الإيمان أو يسمى فاسقا، يسمى فاسقا ولا يخرج من الإيمان، بل يقال هو مؤمن ناقص الإيمان، أو يقال هو فاسق وليس بكافر، فلا يعطونه اسم الإيمان المطلق الإيمان الكامل، ولا يسلبونه الإيمان بالكلية، بل يقولون هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو هو مؤمن ناقص الإيمان. ولمذهبهم هذا أدلة ذكرها أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله، وسنستعرضها إن شاء الله. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، أن الكبيرة التي دون الشرك لا تخرج من الملة. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك لا يدخل تحت المغفرة إلا بالتوبة، وأما ما دون الشرك فإنه مظنة المغفرة إذا شاء الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله عذبه. الله لم يحكم عليه بالكفر، وإنما وعده بالمغفرة إذا شاء الله ذلك. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وأدلته كثيرة، ومنها ما سنستعرضه إن شاء الله في كلام الشيخ. المذهب الثاني مذهب المرجئة، يقولون